أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. وصلنا إلى مسألة 988، ونحن فعلا في كتاب وباب الدين والقرض، وذكرنا أن هذا الكتاب وهذا الباب نعم من الأبواب الفقهية المهمة الابتدائية العملية. فلهذا إذا شوية يعني بعض المسائل توقفنا عليها، شوية شرحنا أكثر تفصيل لأهميتها. هذه المسألة تقول: لا يتعين الدين فيما عينه المدين. يعني أنت تطلبني دين، وقلنا الدين عام من القرض، وذكرنا أسباب الدين إما معاملة إنشائية وإما غير ذلك، مثل من؟ مثل الديات. فالآن أنت تطلبني المدين، والمديون عزل مبلغا من المال أو مثلا حنطة تطلبني عزلتها، زين، هل هذا العزل يتعين فيه أن هذا المال يكون للدائن أو لا؟ الجواب لا. ما لم يتحقق القبض نعم لا يتعين. فبالتالي قبل القبض المال المعزول هو ملك المدين، ويترتب عليه أحكام ملك المدين، وليس أنه لا يترتب عليه حكم ملك الدائن، لأنه لم يملكه إلا بالقبض. فعندما نقول أنه بمجرد العزل لا يتحقق، بمجرد العزل وعدم القبض من قبل الدائن ليبقى ملكا للمدين، هذا معنى يعني تترتب أحكام ملكية المعزول المن للمدين وليس للدائن. الجواب الكلام: لا يتعين الدين فيما عينه المدين. متى يتعين؟ وإنما يتعين بقبض الدائن أو من يقوم مقام الدائن، يعني الوكيل أو ولي الشرعي. فلو تلف، ها هذا أحد أحكام كون عدم العزل، أن العزل لا يتعين بالعزل ما لم يقبض. فلو تلف أي شيء المال المعزول غير المقبوض من قبل الدائن قبل قبضه، فهو من مال المدين، من مال المدين. يعني أنت تطلبني 1,000,000 دينار، أنا عزلت لك 1,000,000 دينار وقبل اللي تقبضها انتلفت، فهذا مو من مالك، هذا من مالي، فعلي تبقى تطلبني 1,000,000. نعم لو أنا قبضتها عنك وكالة فتحقق القبض فصارت بيدي أمانة، إذا صارت بيدي أمانة تلفها من غير تعدي وتفريط من مال الدائن، هاي النقطة العلمية، فهو من مال المدين وتبقى ذمته، هو ذمة المدين مشغولة به، بمن؟ بالدين، إن من للدائن. وكان ينبغي أن يضيف هذا الأمر اللي الآن ذكرته، أنه مع تحقق القبض ولو وكالتين فتلفه من مال الدائن إذا كان التلف من غير تعد وتفريط. نعم. مسألة أخرى، مسألة طبعا النقطة العلمية في هذه المسألة أنه لا يتعين بالعزل ما لم يتحقق القبض، لأن الدين كلي، والكلي يتعين بمن؟ بالقبض من قبل المستحق له. فما لم يقبض مجرد العزل يصدق أنه مصداق للكلي، زين، فلا زال كلي. فبالتالي ما لم يقبضه الدائن لا يتعين لأنه كلي. جيد. هاي المسألة الأخرى 989، يقول السيد: تتكلم عن احنا عندنا مدين، يعني مديون أو دائن، إذا مات أحدهما فماذا يترتب على ذلك؟ تارة المدين هو الذي يموت، يعني أنت تطلبني 1,000,000 وأنا متت، تطلبني 1,000,000 مؤجل بعد سنتين مثلا وأنا متت الآن، يقول أنه بموت المدين يحل الدين المؤجل، وهذا واضح جدا بحسب النصوص. وإذا مات الإنسان أخرجت جميع الديون من التركة قبل الوصية وقبل الإرث. قال: إذا مات المدين عن مديون حل الأجل من النصوص، ويخرج الدين من أصل ماله. ليش قال من أصل ماله؟ هذا احنا نقدم عندنا مرارا في باب الارث، في باب الحج، في ابواب اخرى. نعم، حتى في المنهاج الجزء الاول تقدم عندنا انه ما يخرج من اصل التركه قبل الوصيه وقبل الارث الديون. نعم، وليس يخرج انه الا بيكون موصي، حتى لو ما موصي، وليس انه يخرج من الثلث، لا. نعم، اذا اوصى به وقيده من الثلث يخرج من الثلث ويقدم على سائر الوصايا. وكان هذا ينبغي ان سيدي يقيد هذا ايضا، هذا تقدم عندنا في الحج وفي الديون في بعض المسائل، انه الدين يطلع من اصل المال الا اذا اوصى به وقيده من الثلث. المهم، اذا مات المدين حل الاجل ويخرج الدين من اصل ماله. زين، ارجع واقول اكو هنا ينبغي ان يكون هناك استثناء من اصل ماله ما لم يوصي به ويقيده بالثلث فيخرج من الثلث. ان شاء الله في لعله اذا صار مجال ابين واذكر المستند في هذا الاستدراك وهذا القيد اللي انا اقول، اعوذ بالله من كلمه ثانيه، انه يكون يضاف مثل الحج وغير الحج، انه اذا اوصى به وقيده بالثلث يخرج من الثلث وليس من الاصل ويقدم على سائر الوصايا. أتذكر أخذناها في الوصية وفي غير باب الوصية. بعد هذا كله إذا مات من المدين، زين إذا مات الدائن، أنت عن المديون موجود حي أرزق وأنت تطلبني مليون ورا سنة وأنت متت ما يحل الأجل، تبقى تطلبني، ورثتك يطلبوني، بس كل ما يعني الدين ينتقل لمن؟ للورثة. فأنت تطلبني بعد سنة مؤجل، ورثتك صاروا يطلبون منك. قال وإذا مات الدائن بقي الأجل على حاله وليس لورثته مطالبته زين قبل انقضاء الأجل. هاي على القاعدة أنه كون المؤجل يصير حال يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود فيبقى مؤجل. كل ما هنالك الدائن كان هو من هذا الشخص اللي قبل يموت من ما صاروا الورثة. جيد، على هاتين القاعدتين أن المدين إذا مات حل الأجل ويخرج من أصل ماله، وأن الدائن إذا مات يبقى الدين مؤجل ولكن الدائن يكون الورثة. هنا فيه، هاي فيه تفريعية مو فيه عفو. وعلى هذا هو يقول، وعلى هذا شنو؟ على هذا، على هذين الأمرين، إذا مات الدائن أو مات المدين، فلو كان صداق المرأة يعني مهر المرأة مؤجلا وهو الغالب ولو جزء من عنده مؤجل، ومات الزوج من الزوج يعني المدين فيحل الدين. الآن زوجان، الزوج علي مهر مؤجل لزوجته 5 ملايين، فخمس سنوات الله يسدده. الآن مات، نقول يخرج من أصل التركة وحل الأجل. ومات الزوج قبل حلول الأجل استحقت الزوجة مطالبته بعد موته، وهذا بخلاف ما إذا ماتت الزوجة. الزوجة تطلب لي مهر 5 ملايين وماتت، زين ورثتها يبقون يطلبوني ما يحل الأجل، فإنه ليس لورثتها المطالبة قبل حلول الأجل. هذه مسألة مهمة وتطبيق عمل لطيف. ثم يقول السيد، ويلحق بموت الزوج طلاقة، يعني إذا مات الزوج مو يحل الأجل ويخرج الديون اللي عليه باعتبار مديون، قلنا إذا مات المديون يحل الأجل، ومن ضمن مصادق الدين زين ومصادق المديون هو الزوج ومهر الزوجة. نعم، زين، أكو شيء يلحق بالموت؟ قال الطلاق بشرطين، إذا طلق الزوج زوجته، فإذا كانت الزوجة طلب مهر ودين مؤجل وهو المهر يحل. كيف يحل؟ هو ما مات بس طلق. قال إذا كان هناك شرط متعارف أن الأجل يحل بالطلاق والانفصال، ويلحق بموت الزوج طلاقه إذا كان اشتراط التأجيل في أداء الصداق منصرفا انصراف قرينة إلى جواز التأخير مع بقاء الزوجية، كما لعله الغالب تقل المهر مالتي 5 بـ5، 5 تطني إياها هسه و5 لمدة مثلا 10 سنوات بشرط أن تبقى الزوجية بيننا، أما إذا انتهت الزوجية بطلاقين زين فبالتالي يحل الأجل. هذا هم نكتة لطيفة، هم يجينا يؤتى سؤال ابتلائي نحن كطلبة، يقول لك يا هاي المرأة أنا طلقتها زوجتي وطالبني بالمهر والمهر بعد 10 ملايين 10 سنين احنا متفقين. نقول له مولانا، بما أنه يوجد انصراف كما هو الغالب أنه هذا الشرط التأجيل نعم منصرف إلى شنو؟ ما دامت الزوجية، والآن ماكو زوجية فيحل الأجل. جيد، مسألة 990، هاي المسألة أنه حال هذه الماليات، أنت المدين عليك مال زين مشتغل ذمتك بمال المن للآخرين، وهذا الآخر مجهول الآن مجهول، إذا كان موجود أسلمه إذا حل الأجل مثلا، بل حتى قبل حلول الأجل بينا بعض التفاصيل. إذا كان مجهول فترتب عليه مجهود المالك ولو في الجملة كما سنذكر في المسألة. قال إذا فقد المدين، فقد المدين المديون دائنه، أنت تطلب منه مثلا 100 كيلو حنطة أو مليون أو كتاب مثلا بالسلم أو السلف، ويأس أنا يأست أنا المدين من الوصول إليه إليك أنت الدائن أو إلى ورثته في المستقبل. هذا شو المعنى؟ يعني أن المالك للمال اللي ذمتي مشتغلة إليه مجهول، مجهود المالك، فلهذا قال لزم أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه. أنت تطلب مني 1,000,000 دينار وأني أثمن الوصول إليك وإلى ورثتك، فصار مجهود المالك. وتقدم عندنا في مجهود المالك في باب اللقطة أنه يتصدق نيابة عن من؟ عن صاحب المال. والأحوط لزوما أن يستجيز، يعني بإذن يأخذ إجازة في ذلك في الصدقة عن الدائن الحاكم الشرعي. هذا أيضا تقدم عندنا وذكرنا مستند الاستجازة وأن على مستوى الاحتياط الوجوبي، قلنا بعض احتياط وجوبي وبعض فتوى حسب الدليل حسب الرواية تشمل ما تشمل وهكذا. زين، ثم يقول السيد فد مطلب جانبي، وإن لم يكن الدائن هاشميا. احنا شو قلنا؟ قلنا إذا المدين يئس من الوصول للدائن زين وإلى ورثته يصدق بالنيابة عنه. زين، هاي صدقة من بالنيابة عن من؟ عن الدائن. زين، هنا سيدي الله يحفظه شو يقول؟ يقول إذا كان الدائن إذا كان الدائن مو هاشمي، يعني أنت شيخنا مو هاشمي وأنت تطلبني وأنا ما أندلك ويأست من الوصول إليك، يقول السيد فالأحوط الأولى أن يؤدي المديون عن المطلوب دينه زين إلى غير الهاشمي. ليش أحوط أولى؟ لوجود قول أن الصدقة لا يستحقها الهاشمي إذا كانت منيا من غير الهاشمي، ولكن ذكرنا في باب الخمس في باب الزكاة أن الصدقات المحرمة على الهاشمي فقط الصدقات الواجبة وهي زكاة الفطرة وزكاة المال، أما مجهول المالك رد المظالم اللقطة هاي كلها صدقات واجبة يستحقها الهاشمي. فالأدلة قاصرة، فهناك كلام هاي مثلا مهمة لطيفة علميا وعمليا، أن الهاشمي هل يستحق الصدقة؟ الجواب لا يستحق الصدقة إذا كانت من الغير الهاشمي، نعم، في زكاة المال وزكاة الفطرة، هذا القدر المتيقن. البعض عممه وقال لا، لكل صدقة واجبة ما يستحقها، وهاي من الصدقات الواجبة مجهود المالك فما يستحقها. لكن السيد وغيره يرون أن زكاة الصدقات الواجبة التي لا يستحق الهاشمي من غير الهاشمي فقط زكاة المال وزكاة الفطرة، أما مجهود المالك مثل هذا المورد أو اللقطة أو غير ذلك أو نعم هذا كله يستحقه منه الهاشمي ولو كانت من غير الهاشمي. فلهذا قال وإن لم يكن الدائن هاشميًا، وأنا راح أصدق عن الدائن يعني عن من؟ عن غير الهاشمي، فالأحوط الأولى أن يؤدي المديون عنه إلى غير الهاشمي. ليش؟ لوجود قول أن الهاشمي لا يستحق كل صدقة واجبة من غير الهاشمي، وهذا مجهود المالك صدقة واجبة من الدائن غير هاشمي، هذا قلنا احتياط أولى. جيد، هذا كله إذا كان المديون يئس من الوصول المن إلى الدائن. أما إذا احتمل يعني يئس ماكو، نقول بعد ما يصير يصدق بالمال يبقى يحافظ عليه. ليش؟ لأن التصدق بالمال نيابة عن الدائن مع اليأس حتى يصدق أنه مجهود المالك. زين، أما هنا لا، هنا أنا أحتمل الوصول إليه ولو في المستقبل، فيبقى المال بيدي، وإذا قرب علي وصارت أمارات الموت أوصي بي. ليش أوصي بي؟ على لأنه هذا أحد طرق الإيصال. المهم، قال وإذا احتمل الوصول، احتمل منه المديون الوصول إليه إلى الدائن أو إلى ورثته ورثة الدائن ولم يفقد الأمل في ذلك لزمه الانتظار والفحص عنه. ليش؟ لوجوب وصول المال إلى مالكه. فإن لم يجده لازم الفحص،
لأن مقدمة الواجب مقدمة إيصال المال إليه. وإن لم يجده مع الفحوص أوصى به عند الوفاة حتى يجيء له طالبه. ليش؟ فإن هذه الوصية من طرق الإيصال فتجب، بالإضافة للنص رواية هشام بن سالم صفحة 200 الجزء التاسع المباني. هذا هو الشق الثاني في هذه المسألة، أن المديون يحثى من الوصول إليه، ما عنده يأس، فبالتالي ما يترتب عليه مجهود المالك، لأن مجهود المالك فرع اليأس، هنا ماكو يأس، فأبقى حافظ على المال، واحد، اثنين، أفحص عن من عن راعية، حتى أنه ما دام لم أيأس وظهرت أمارات الموت أوصي للنص، وأنه المستند الثاني أحد طرق الإيصال، بأن يابا هذا المال ترى فلان يطلبني هالقيد. جيد، هذا الشق الثاني. الشق الثالث أن الدائن مفقود، والمفقود تقدم عندنا في باب الإرث أحكام المفقود، بل مو فقط في باب الإرث، تقدم عندنا في باب الطلاق، في باب أحكام المفقود بالنسبة للزوجة. ذكرنا هناك النصوص تقول يبحث عنه 10 سنوات إذا من دون رجوع الحاكم الشرعي، إذا فحصوا 10 سنوات من دون رجوع الحاكم الشرعي فيترتب عليه أحكام الموت. الزوجة تقدر تتزوج، انفصلت عنه زين، نعم عليها العدة بعدين تتزوج، أما إذا كان بإذن الحاكم الشرعي ولو جزء المدة فيكفي 4 سنوات حتى شنو تنفصل ويترتب عليه أحكام الموت وتنزم عليه عدة وبعدين تصير أجنبية عنه وتتزوج تقدر. هذه الروايات في باب المفقود ليست مختصة في الطلاق وفي الزواج من غيره وفي العدة، لا، تشمل أحكام الموت. الآن هذا المفقود يطلبني، أنت شيخنا تطلبني وأنت فقديت وبحثنا عنك 4 سنوات بإذن الحاكم الشرعي ولا جزء المدة، أو 10 سنوات من دون رجع الحاكم الشرعي، هنا هذا يترتب عليه أحكام الموت. زين، نعم. قال وإذا كان الدائن مفقودا عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته. ليش؟ لأنه يترتب عليه أحكام الموت النصوص، مع انقطاع خبره بعد مضي 10 سنين من غيبته، بل يجوز ذلك، يعني شنو تسليم دينه ولا ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي 4 سنين مو إلا 10، إذا فحص عنه في هذه المدة مع وقوع جزء من الفحص بإذن الحاكم الشرعي. هذا الشق الثالث، أحكام الفم مفقود، تقدم عندنا في المنهاج الجزء الثالث. نعم، بتقريب إذا كان الحمد لله الطلاق جائزا بعد المدة مع الفحص، زين، يجوز إعطاء ما تركه زين للورثة بطريق أولى أو لنفس الملاك. جيد، وإن كان البعض يستشكل يقول هذه الأحكام المفقود خلاف القاعدة ويقتصر فيه على قضية الزوجة، المهم، لكن السيد يرى أنه ما مختص. زين، مسألة مهمة جدا ودقيقة بنفس الوقت. يقول السيد، مسألة 991، هذه المسألة دقيقة وابتلائية مهمة. زين، هذه المسألة تتكلم عن بيع الدين، هل أنه يجوز بيع الدين؟ أنا أطلبك شيخني 1,000,000، أطلبك كيلو حنطة، أطلبك موبايل، أطلبك كتاب، بس شلون أطلبك؟ إما أتلفته وهو مثلي زين، أو مثلا نسيئة أو سلف، الدين حال، الدين مؤجل، هذا كله يأخذ بنظر الاعتبار. ما دام أنا طلبك يعني أنت مدين لي، فبالتالي أنا أملك دين، أملك فلان أطلبه فلان أطلبه فأملك ديون. الدين قد يكون مثلي، قد يكون قيمي، قد يكون نقود زين، وهكذا، وقد يكون حال وقد يكون مؤجل، هاي نقطة مهمة. هنا يأتي هذا السؤال، أنه هل يجوز بيع الدين؟ الجواب، هنا صورتان. الصورة الأولى بيع الدين بمال خارجي. زين، شنو المال الخارجي؟ الآن عندي 5,000 دينار بيدي، هذا مال خارجي، أو موبايل بيدي، هذا مال خارجي، أو قدح أو جهاز، هذا مال خارجي. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، بيع الدين بالدين، يعني مو مال خارجي، هو ذا مال خارجي، هذا يسموه جزء شخصي، ما يسموه هذا دين. أما إذا لم يكن خارجي يسموه كلي، والكلي زين هذا دينه. جيد، فهنا صورتان، هل يجوز بيع الدين بمال الخارجي؟ السؤال الثاني. والصورة الثانية، هل يجوز بيع الدين بالدين؟ أما الصورة الأولى، بيع الدين بمال خارجي جائز ما لم يستلزم الربا. هسه لماذا جائز؟ الجواب لأدلة صحة البيع، لعدم وجود مانع، زين، وعندنا قاعدة أدلة صحة البيع، وهذا بيعون. الآن أنا طلبك 100,000 دينار أبيعه إلمن الصديقي، ها مسألة ابتلائية، أقول له أطلب فلان 100,000 دينار بعد شهر يلا سلمني إياه، كان يكون مؤجل، أو حال أبيع لك إياه بمن ب95,000 دينار و90,000 دينار، غالبا يكون الدين مؤجل، فيجوز بيعه بمال خارجي وإن كان أقل منه، عادة الدين يباع بمن بأقل منه عادة. زين، فهنا الصورة الأولى المهمة أنه يجوز بيع الدين، زين، طبعا الدين مثلي قيمي حال مؤجل، لكن قلنا أن الغالب هو المؤجل. زين، بيع الدين بمال خارجي، شيخنا قلت لها، قلت له أنت مو تطلب فلان 1,000,000 دينار بعد أسبوع يعطيك إياه بعد الشهر، قلت له إيه، قلت له تبيع لي إياه 1,900,000، لأن أنت الآن محتاج أبيع لك إياه 900، يجوز بيع 1,900,000. زين، بس هنا بشرط مهم، هسا قلنا ليش يجوز بيع الدين بمال خارجي، بشرطين، عفوا قبل البشرط، أنه أدلة صحة البيع وعدم وجود مانع. اثنين، بشرط ما لم يستلزم الربا، كون نروح للربا. إذا كان العوضان متحدي الجنس والذات وكانا من المكيل والموزون فلا يجوز البيع مطلقا، يعني نقدا ونسيئة، ما دام أكو زيادة عينية وحكمية. فهنا هذا الدين إذا كان من المكيل والموزون، وكان العوض أيضا من المكيل والموزون، وكانا متحدي الجنس والذات مع وجود زيادة ولو حكمية أو عينية، هذا ربا ما يجوز، فهنا ما يصير البيع من جهة أنه ربا. وأيضا ذكرنا هناك أنه يوجد موردان خلاف للمشهور، السيد في النسيئة يحتاط وجوبا، أنه إذا كانا من المكيل والموزون في النسيئة طبعا، وإن كانا مختلفي الجنس احتياط وجوبه، وإذا كانا من المعدود مع اتحاد في الجنس والزيادة العينية أيضا احتياط وجوبه. فإذا هاي الصورة الأولى كنا نفهمها جيدا، أنه يجي ويجوز بيع الدين بمال خارجي بهذا الموبايل نفس الآن بيدي، أو بهذا الكتاب، أو ب50,000 دينار بيدي، مال خارجي، زين، بمال، زين، ليش بمال خارجي؟ لأنه بالدين سيأتي في الصورة الثانية، يجوز بيع الدين بالدين أو لا يجوز تفصيل. أما أنه بيع الدين سواء كان مثلي قيمي مؤجل حال كذا، يجوز بيع الدين بمال خارجي ولو بأقل منه كما هو الغالب، بشرط ما لم يستلزم الربا. هاي الصورة الأولى، وهاي ابتلائية وتحل لنا هواي مشاكل، مثل ما مثلنا أنه أنا مطلوب وأبيعه، أبيع الدين، لأن هذا بعد سنتين أنا يعطيني بعد سنة وأنا محتاج فلوس، أبيع بأقل منه بس بشرط ما لم يستلزم الربا. جيد، يعني مثلا شو يستلزم الربا؟ أنا أطلب 1,000,000 دينار، زين، 1,000,000 دينار مؤجل، زين، من أبيعه ب900,000 وأنا استلم هذا الدين المؤجل بعد شهرين، هذا صار بيع المعدود بالمعدود واتحاد جنس، زين، بالتالي هذا إشكال شرعي. نقول ها النسيئة إشكال شرعي، إذا كان نقد ماكو مشكلة. جيد، الصورة الثانية المهمة أيضا، هل يجوز بيع الدين بالدين أو لا؟ الجواب، هناك 3 صور مهمة، بيع الدين بالدين، مو الدين بالمال الخارجي شرحناه وفصلناه، لا، بيع الدين بالدين يعني المبيع دين والثمن دين، هل يجوز بيع الدين بالدين؟ الجواب، هناك 3 صور، تارة يكون الدينان، مو دين بالدين، يكون الدينان دينين قبل العقيد، يعني أنت تطلب فلان وأنا أطلب فلان، قبل لا أبيع وأبيع لك الدين بهذا الدين اللي عندي، أبيع لك الدين اللي أنا أطلب فلان، زين، وانت تبيع في قبال الدين اللي انت تطلب فلان بيع الدين بالدين. هذا شوف الدين قبل لا ابيعه موجود، وانت قبل لا قبل لا تسلم الثمن، قبل الثمن، الثمن دين. فالثمن والمبيع دينان قبل، دينان قبل العقيد. هاي الصورة الأولى. هاي شنو حكمها؟ هل يجوز بيع الدين بالدين فيما إذا كان الدينان شنو؟ نعم، إذا كان الدينان يعني إذا كان دينين، يعني إذا كان الدينان دينين قبل العقيد. الجواب لا يجوز. الاتفاق والنصوص نعم على مستوى الفريقين أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، هكذا النص، ولا يجوز بيع الكالي بالكالي. النص من أبناء العامة أيضا هذا الكالي في الكالي. فإذا كان المبيع والثمن دينين قبل العقيد فلا يجوز بيع الدينين مع كونهما قبل العقيد، سواء كان الدينان مؤجلين أو حالين أو أحدهما حال وأحدهما مؤجل. أنا أعطيك مثال، شيخنا أنت تطلب شيخ حسين عتابي مثلا كتاب ألفية باعتبار سلم نسيئة فشيء آخر، المهم طلبه كتاب ألفية تلف عندك ومثلي كتاب ألفية، وأنا أطلب فلان منه، فلان أطلب مثلا شيخ أنوار 10,000 دينار، أجيت أرد أشتري هذا الكتاب، يا كتاب اللي هو الدين أنت تطلب شيخ حسين زين، هو 10,000 اللي أنا أطلب شيخ أنوار، فإذا بيع الدين بالدين زين، هذا ما يجوز. سواء كان أنت الدين مالتك حال على شيخ حسين عتابي، وأنا كان الدين مالتي على شيخ أنوار حال، أو كانا مؤجلين أو أحدهما حال وأحدهما مؤجل، إطلاق الأدلة لا يجوز بيع الدين بالدين ما داما دينين قبل العقيد. إذن الصورة الأولى في بيع الدين بالدين، إذا كان قبل العقد الثمن والمبيع كانا دينين قبل العقد فلا يصح البيع. هاي الصورة الأولى، خلينا نقراها. أولا مثل 991، يصح بيع الدين بمال خارجي وإن كان أقل منه زين، كان المال الخارجي أقل من الدين زين وهو الغالب، ما لم يستلزم الربا. شرحنا هذا الصورة الأولى الرئيسة. اثنين الرئيسية، ولا يصح بيعه، بيعمل بيع الدين بدين مثله. شلون؟ إذا كان دينين قبل العقد، هاي الصورة الأولى من الصورة الثانية الرئيسية. ولا فرق في المنع، يعني بيع الدين بالدين ما يصير إذا كان قبل العقد، بين كونهما حين العقد حالين أو مؤجلين ومختلفين. حال العقد إذا كانا مؤجلين أو كانا حالين أو كانا أحدهما مؤجل والآخر حال، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كان الدينان دينين حين العقيد، يعني بالعقد صار دين، شلون؟ أن المبيع والثمن ليس مالا خارجيا، وإذا كان مو مال خارجي يعني كلي والكل دين، هذا الدين إما حاله مؤجل. فأنا شلون شيخنا قلت لك شلون أجي مثال، أنت عندك محل مال مثلا كتب، والكتب عندك فد 100 نسخة ألفية، وأنا بجيبي يعني عندي فلوس جيب اليمنى اليسرى وحتى لو ما عندي فلوس، المهم قلت لك أشتري منك كتاب ألفية، خو ما معينة بالخارج، فإذا هذا كلي دين ب2000 دينار، 2000 دينار خو ما معينة، هذا دين، إذا بيع الدين بالدين أثناء العقد زين. هذا هنا بيع الدين بالدين إذا كانا دينين عند العقد يجوز يصح أو لا يصح؟ الجواب إذا كانا مؤجلين، يعني هاي الألفية ورا شهر سلم لي إياها زين، والألفين ورا شهر ورا شهر أعطيك إياها ورا أسبوعين، هذا ما يجوز للنص الصحيح والصريح زين، أنه لا يجوز بيع الدين بالدين إذا كانا مؤجلين سواء كان قبل العقد أو أثناء العقد. نعم، هذا إذا كانا مؤجلين، أما إذا كانا حالين أو أحدهما حال والآخر مؤجل يصح. ليش؟ لعدم وجود المانع وأدلة صحة البيع. هاي الصورة الثانية، ولو كانا دينين بالعقد مثل ما مثلت، بيع جيت اشتريت عندك كتاب ألفية من أصل 100 كتاب عندك بالمحل زين وما معيني زين، في قبال 2000 دينار أيضا ما معيني، بيع الدين بالدين. إذا كانا مؤجلين باطل، إذا كان أحدهما مؤجل والآخر حال أو كان حالين صح. نعم، ولو كانا دينين، هاي الصورة الثانية في بيع الدين بالدين. الصورة الأولى في بيع الدين بالدين، إذا كانا قبل العقد دينين، إذا كانا دينين قبل العقد، قلنا ما يصير مطلقا، سواء كانا أثناء العقد حالين أو مؤجلين أو أحدهما حال أو آخر مؤجل. الصورة الثانية لا، بيع الدين بالدين إذا كانا دينين حين العقد، قلنا إذا مؤجلين ما يصير، إذا أحدهما مؤجل والآخر حال أو كلاهما حال ماكو مشكلة، ولو كانا دينين بعد العقد عفوا وإذا نعم ولو كانا دينين بالعقد بطل في المؤجلين وصح في غيرهما. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، أن الدينين ليسا دينين قبل العقد، وأن الدينين ليسا دينين حين العقيد. بعد شنو؟ أحدهما الثمن أو المثمن، العوض أو المعوض، المبيع زين أو الثمن، أحدهما دين قبل العقيد والثاني دين حين العقيد. هاي شلون؟ أنت يا شيخني أنا أطلبك، أنت عندك محل مال كتب، كتب مثلا موبايلات عندك زين، وعندك نوت 9 فت 50 نسخة، أني أطلبك 100,000 دينار قبل لا أجي أشتري من عندك، فأكو دين وماكو دين، أكو دين قبل العقد وأنت ما تطلبني، أجيت أشتري منك موبايل، بس موبايل مو شخصي، إذا مال خارجي ينطبق عليها الصورة الأولى الرئيسية، الأولى الرئيسية، لا لا، موبايل من أصل موبايلات، فإذا دين وهو المبيع دين حال العقد والثمن دين قبل العقد. فإذا كان أحد الدينين قبل العقد مثل ما مثلنا أطلبك أنا 100,000 دينار قبل لا أجي أشتري الموبايل، موبايل من أصل 100 موبايل عن كلي، وأنت ما تطلبني، لكن جيت أشتري الموبايل جيد، بس يا موبايل موبايل موجود بالمحل بس واحد من أصل 50، هستعيدني لا لا مو إلا حتى لو ما عندك محل أشتري منك موبايل، روح أنت تجيب لي موبايل بعد شهر منين ما أدري، هاي مو شغلي، المهم كلي، والكل شي يكون يكون دين جيد. فهنا أحد الدينين قبل العقد والثاني من الدينين حين العقد، هذا شنو الجواب؟ السيد الله يحفظه شو يقول؟ يقول الدين الذي يكون حين العقد إذا كان مؤجلا ما يصوح، ولو كان أحدهما دينا قبل العقد والآخر دينا بالعقد، فإن كان الثاني يعني اللي هو الدين حين العقد مؤجل، يعني أنا مو أطلبك 100,000 دينار يا شيخنا دين قبل العقد، قلت لك اشتري منك موبايل على ان نسلم اياه ولا اسبوع يعني مؤجل، هذا ما يصح. اما اذا كان حال ماكو مشكله، نعم، فان كان الثاني مؤجلا بطله، والا شنو الا يعني اذا كان الدين حال العقد حال وليس مؤجل، بان كان كليا في الذمه زين من دون تاجيل في دفعه صح. اما ذاك ما يصح اذا كان الدين حين العقد مؤجل للنص الصريح زين، وأما إذا كان حال أدلة صحة البيع من دون وجود مانع. إلى الآن ذكرنا 3 صور في بيع الدين بالدين. الصورة الثالثة أن الدين حين العقد والدين الثاني قبل العقد، قلنا إذا كان الدين حين العقد مؤجل ما يصح، إذا كان حال يصح. هذا إذا كان حال باستثناء الدين قبل العقد والدين حين العقد حال، أقول إن قلني صح، هذا باستثناء، إلا في بيع المسلم، هنا تجد دقة أكثر بعد، إلا بيع المسلم في قبل حلوله فإنه لا يجوز بيعه. زين شنو بيع السلم؟ يعني أني من اشتريت كتاب ألفية من شيخ حسين العتابي بنحو السلم، أعطيت 5,000 دينار وقلت له الألفية مؤجل لمدة شهر سلم لي كلي، يروح يشتري من نيران من بيروت شو اللي شغله بيه. المهم اشتريت منه كتاب ألفية كلي على أن سلمناه ورا شهر، والآن أنا قبل لا يجي الشهر أرد أبيعه. هذا تقدم عندنا في مسألة 268، مسألة 268 كنا نراجعها حتى نفهم هذا القيد. إذا اشترى شيئا سلفا، سلفا سلما زين، أنا اشتريت كتاب ألفية من شيخ حسين فاتت 5,000 دينار نقدي زين في قبال ألفية يطنيا ورا شهر، جاز بيعه أنا إلي أنا مشتريته فصرت أملك من عندي ألفية ورا شهر، جاز بيعه من بائع يعني لا بائع يبيع شخصيا يعني قبل حلول الأجل نقدا، وكذا بعد حلول الأجل بعد شهر نقدا ونسيئة بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة على حق لزوما. أو بجنس آخر ما لم يستلزم الربا على التقديرين، ولا يجوز بيعه من غير البائع إلى غير البائع قبل حلول الأجل، ويجوز بعده بعد حلول الأجل سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ما لم يستلزم الربا. هذا في غير المكيل والموزون. نعم، وأما في المكيل والموزون فما ما عدا الثمار فلا يجوز بيعهما لغير البائع قبل القبض مرابحة. هاي المثل أصلاً أتيت الله حظه يختصرها. في الصورة الثالثة، بيع الدين بالدين إذا كان الدين أحدهما أثناء العقد والثاني قبل العقد، وكان الدين حين العقد مؤجل ما يصح. إذا كان حال يصح إلا في هذا الأمور، إلا في بيع مسلم فيه قبل حدود الأجل، فإنه المسلم فيه يعني المشترى لا يجوز بيعه من غير بائع إلى بيع إلى يعني إلى غير بائع مطلقا، يعني نقدا أو نسيئا بجنس الثمن أو بجنس آخر. هذا الإجماع طبعا دل على ذلك وتقدم في مثل 268 وفي القرآن العبارة. ويجوز بيعه من غير يعني إلى غير بائعه بعد حلول الأجل، واحد إلى غير وإلى بائعه مطلقا يعني نقدا ونسيئا بجنس ثمن غير جنس الثمن على تفصيل تقدم اللي الآن قرينا العبارة. يعني تقريبا هذه المسألة مسألة صحيح هي ابتلائية ومهمة وعملية، ولكنها معقدة يحتاج إلى بعد تفصيل أكثر من هذا اللي بينا، وإن كان احنا فصلنا إن شاء الله في شيء بشيء من التفصيل مع التمثيل زين، لكن يحتاج بعد أكثر زين حتى تتضح الفكرة جيدا. كانت هذه المسألة تتكلم عن بيع الدين، وقلنا أن هناك صورتين، بيع الدين بمال خارجي وبيع الدين بالدين. أما بيع الدين بمال خارجي قلنا ماكو مشكلة، وعرفنا شو معنى المال الخارجي، هذا الموبايل البيدي، هذا القدح البيدي، الـ5000 البيدي، حتى يجوز بيع الدين بمال خارجي، يا دين دين حال مؤجل مثلي قيمي كذا يجوز زين بمال خارجي بأقل من ما لم يستلزم الربا، وشرحنا سابقا الربا واليوم هم ذكرنا في شيء عنه. الصورة الثانية، بيع الدين بالدين يجوز أو لا؟ قلنا هناك 3 صور. الصورة الأولى، إذا كان يعني كان الدينان كانا دينين قبل العقيد فلا يصح بيع الدين بالدين إذا كانا قبل العقيد، سواء كان الدينان قبل أثناء العقد اللي كانا قبل العقد، إذا كانا حال العقد مؤجلين أو حالين أو أحدهما مؤجل والآخر حال، كل ذلك لإطلاق الأدلة لا يصح بيع الدين بالدين زين. نعم، ولا يجوز بيع الكالي بالكالي. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، بيع الدين بالدين إذا كانا دينين حين العقيد. الجواب هنا فرعان، إذا كان الدينان مؤجلين فما يصح للنص، إذا كان حالين وحدهما حال والآخر مؤجل يصح لأطلاق أدلة صحة البيع مع عدم وجود مانع. الصورة الثالثة، إذا كان أحد الدينين قبل العقد والآخر دين، نعم، وين حين العقد. هنا إذا كان حين العقد دين مؤجل ما يصح، إذا كان حال يصح إلا في المسلم فيه على تفصيل السيد اختصره في هنا في هذه المسألة، وفصله في مسألة 268 في بيع السلم. زين، بعد هاي خلي ما طول هاي شوية المسألة شوية شرحناها أكثر تفصيل، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسألكم الدعاء شيخنا.